والآن مع الشريط 17 من هذه المجموعة، وهو 29 من بدء الشرح.
وقال تعالى: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى. وإذا كان الله قد وعدهم الحسنى فنافي نحن وأن نقول فسقوا أو كفروا، فأين الحسنى لهم؟ فإن قالوا إن هذه الآيات نزلت قبل حدوث الفسق والكفر منهم، لأن الفسق والكفر حصل بعد موت الرسول عليه الصلاة والسلام، حيث ظلموا عليا وطلبوه الخلافة، نقول إن الله قال كلا وعد الله الحسنى. وإذا كانوا قد وعدوا الحسنى فسيموتون على حال يستحقون بها الحسنى ويستحقون بها الرضا. وجه آخر لكونه قد حمد الله سبحانه وتعالى أنه يستلزم أن الله اختار لأشرف خلقه من هم من أسفل الخلق، من هم فسقة أو فسقة كفرة أو فجرة والعياذ بالله، فتبين بهذا أن القدح في الصحابة رضي الله عنهم يستلزم القدح في الصحابة والشعب وفي الرسول وفي الشريعة وفي الله عز وجل، ونحن نتبرأ من طريق هؤلاء الروافض الذين يسبون الصحابة ويبغضونه، ونؤمن بل نعتقد أن محبتهم فرض، وأن الكف عن مساوئهم فرض، هذا عن المساوئ المحققة، فكيف بأن نحدث مساوئ أو نصنهم بعيوب ليس فيه؟ وقلوب رسول الله مملوءة من محبتهم لما كانوا عليه من الإيمان والتقوى ونشر العلم ونصرة النبي صلى الله عليه وسلم، فيجب علينا أن نملأ قلوبنا بمحبتهم وأن نكف ألسنتنا عن ذكر مساوئهم المحققة، فضلا عن أن نبهتهم وأن نحدث لهم مساوئ هم منها بريئون. قال دقيقة بس شوي حتى: وطريقة النواصب الذين يؤذون أهل البيت في قول أو عمل، هؤلاء عكس الروافض، الروافض يؤذون في أهل البيت حتى يخرجوهم عن طور البشرية إلى طور العصمة والولاية، لا على طريق أهل الولاية، بل ولاية شاطئة شاذة، لأنهم يزعمون أن الولي معصوم، بل إن الغلاة منهم يقولون إن الولاية فوق مقام النبوة والرسالة. ونحن نقول إن آل البيت لهم حق علينا كما سبق، زائد عن حق بقية المؤمنين، وهو حقهم من أجل قرابة النبي صلى الله عليه وسلم. أما النواصب فقابلوا البدعة ببدعة والعياذ بالله، وقابلوا الشر بشر، لما رأوا الغافرة يغلون في أهل البيت قالوا إذن نقابلهم ونبغض أهل البيت ونسبهم، مقابلة لهؤلاء في الغلو في محبتهم والثناء عليهم. ودائما يكون الوسط هو خير الأمور، ومقابلة البدعة بالبدعة لا تزيد البدعة إلا قوة، تزيد البدعة قوة لأن الناس يرغمون كما رغم هؤلاء، ويبقى عندنا في الدين كم بدعة؟ بدعتان. لكن إذا قابلنا البدعة بسنة انحت البدعة وقامت السنة. ومن البدع التي يحدثها بعض الناس أنه في أيام عاشوراء يحدثون بدعة ضد بدعة الروافض. الروافض في أيام عاشوراء وش يعملون؟ يحزنون وينفون ويندبون ويلطمون وجوههم ويضربون صدورهم أظن صدورهم وظهورهم بعد، حتى سمعت أنهم يأتون بالثلاثة ثلاثة من الحديد اللهم لك الحمد زينا لنسوا أعمالهم، فيضربون بها أنفسهم سكتين أيضا نسأل الله لهم، يعني لو أنهم كلفوا بهذا من قبل الله ما فعلوا، ولكن الشيطان يأمره فيفعلون. لو رجعوا إلى أنفسهم فكروا في الأمر ماذا يستفيدوا علي الحسن الحسين من علي النبي صلى الله عليه وسلم، وش يستفيد؟ إذا كان الرسول يقول إن الميت يعذب في قبره بما نيح عليه، فهل يصل الحسين من علي النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول أن يفعل من يزعم أنه من أوليائه أنه من أوليائه يرضى أن يفعل بنفسه هكذا يعذب نفسه؟ أبدا. الحسين بن علي رضي الله عنه لو علم بهؤلاء لكان ينكر عليهم إنكارا عظيما أن يفعلوا مثل هذا، لكن هذا من الشيطان وهذا عذابهم في الدنيا. قابلهم قوم آخرون قالوا لا، نحن نظهر في يوم عاشوراء الفرح والسرور، نزين الصبيان والأولاد، نعطيهم قرصان، نعطيهم ايش حلوى وحسينة، ونعطيهم قروش ونخليهم يوم فرح وسرور. هذا ايضا خطأ وغلط، لانه مقابل بدعة. اذا ماذا نعمل؟ نعمل فنقول هذا الامر الذي فعله هؤلاء الرافضة في هذه الأيام هذا خطأ وهذا ضلال، ولو أنهم رجعوا إلى عقولهم فضلا عن إيمانهم لعلموا أن هذا من أكبر الخطأ. فمن الذي يأمر به؟ قال الله في كتابه أم رسوله في سنته أم خلفاؤه في خلافتهم أم الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه فيما كان فيه؟ أبدا، ولا أحد يأمر بهذا، أي عاقل ما يأمر بهذا، بل العقل والشرع ينهى عن ذلك كله. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. نسأل الله أن ينير قلوبنا بالإيمان ولا يكفر.
حديث تشهد به على قول عائشة رضي الله عنها، وهذا الحديث هو قول عائشة عن النساء كفضل السرير على سائر الطعام. وقد روى هذا الحديث البخاري عن ابي موسى رضي الله عنه اذا قوله تعالى وضرب الله مثلا الذين امنوا امراه فرعون الى قوله وكانت من القانتين. رقم الحديث 3230 صفحه 252. طبعا دار التراث العربي المجلد الثالث. لو عن ابي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كمل من الرجال كثير ولم يكن من النساء الا آسيه امرأة فرعون ومريم بنت عمران، وان قول عائشه على النساء كفضل السريد على سائر الطعام. وكذلك رواه مسلم في صحيحه طبعا دار التراث العربي المجلد الثامن باب قول عائشه صفحة 200 11 بلف عن أنس رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فضل عائشة على النساء كفضل السرير على سائر الطعام.
جاء لفظه عن أنس بلف اشتد لفظ عن أنس، لا لأن عن أنس ما هو بأخذ الله، يعني أحسن تقول عن أنس بلف كذا.
وكذلك روى الترمذي في سننه المجلد الخامس كتاب المناقب صفحة 706 رقم 3687 تحقيق إبراهيم عوض عن أنس بلف كما جاء في مسلم. وقال الترمذي وفي الباب عن عائشة وأبي موسى وقال وهذا حديث حسن. وكذلك أخرجه النسائي في سننه المجلد السابع كتاب عتق النساء باب حب الرجل بعض نسائه أكثر من بعض صفحة 68 طبع دار الكتب العلمية عن أبي موسى عن النبي صلى عن أبي موسى عن النبي وعن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فضل عائشة على النساء أفضل السرير على سائر الطعام. والله أعلم وصلى الله عليه وسلم.
إذن هو من ثلاث صحابة: أبو موسى وأنس وعائشة. فإذا قلت هنا قد تقولون كيف نقبل رواية عائشة ويتسهل النفس؟ قلنا الرواية ليست كالشهادة، الرواية تقبل لأن الرواية فيها مسؤولية عظيمة بنسبتها إلى من نسبت إليه، فلا يمكن لعائشة أن تنسب الرسول عليه الصلاة والسلام قولا لم يقل سواء في مناقبها أو غير ذلك. طيب، إذا الحديث ثابت في الصحيحين وغيرهما، كمل من النساء من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا آسيا امرأة فرعون ومريم بنت عمرو، وفضل عائشة على النساء كفضل السرير على سائر الطعام. فبقى حديثين سبق لنا أن أهل السنة والجماعة يتبرؤون من طريقة الروافض ويتبرؤون من طريقة النواصب، وبينا طريقة الروافض وطريقة النواصب. لماذا سموا روافض؟ قالوا لأنهم رفضوا زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. كيف رفضوا؟ جاءوا يسألون عن أبي بكر وعمر، فأثنى عليهما خيرا وقال هما وزيرا جدا، فقالوا تثني عليهما خيرا؟ قال نعم وزيرا جدا. قالوا إذن نرفضه. فمن أجل ذلك سموا الرافضة، سموا الرافضة لرفضهم لزيد بن علي. وفي هذا أوضح دليل على أن هؤلاء الرافضة ما تشيعوا لآل البيت حبا لآل البيت، ولكن لغرض يريدونه وهو صد الناس عن الدين إلى ولاية آل البيت حتى تكون قلوبهم مملوءة من حب آل البيت ولا يبقى فيها حب لله ورسوله. واضح؟ هذا هو السبب، هذا هو الحقيقة. ولذلك عندهم ولاية الأشخاص فوق كل شيء، ولاية الأشخاص فوق كل شيء. وحينئذ موقفنا مع هؤلاء أن نبين لهم الحق وأن ندعوهم إليه وأن نقول لهم إن الإنسان خلق ليعبد من؟ ليعبد الله عز وجل. وطريق عبادة الله سبحانه وتعالى أن تنظر هدي النبي صلى الله عليه وسلم فتتمشى عليه، لا أن تنظر هدي فلان وفلان. كل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا الرسول عليه الصلاة والسلام، ولا أحد معصوم في شريعة الله إلا الرسول صلى الله عليه وسلم. أما النواصب فسموا نواصب لأنهم ينصبون العداء لآل البيت ويعادونهم ويقتحون فيهم ويسبونه. فأهل السنة يتبرؤون من هاتين الطريقتين المنحرفتين. قال: ويمسكون عما شجر بين الصحابة، يعني عما وقع بينهم النزاع، عما شجر بين الصحابة. الصحابة رضي الله عنهم وقع بينهم بعد مقتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، واشتد الأمر بعد مقتل عثمان رضي الله عنه، وقع بينهم ما وقع مما أدى إلى القتال. وهذه القضايا مذكورة معروفة. هذه القضايا التي وقعت بلا شك عن تأويل واجتهاد، كل منهم يظن أنه على حق. لا يمكن أن نقول إن عائشة رضي الله عنه والزبير بن عوام قاتل عليا وهم يعتقدون أنهم على باطل وأن عليا على حق، أليس كذلك؟ نحن هذا اللي نعتقد، لأنهم لو اعتقدوا ذلك لكانوا يعتقدون أنهم يستحلون دماء المسلمين بغير حق، وهذا مستحيل. فهم إنما قاتلوا يعتقدون أنهم على حق. هل اعتقادهم أنهم على حق يستلزم أن يكونوا قد أصابوا الحق؟ لا، قد يخطئون وقد يصيبون. ولكن إذا كانوا مخطئين ونحن نعلم علم اليقين أنهم لن يقدموا على هذا الأمر إلا عن اجتهاد، فإنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أن من حكم فاجتهد فأصاب فله أجران، ومن أخطأ فله أجر واحد. هذا بالنسبة للحكم عليه، نقول هم مخطئون مجتهدون فلهم أجر واحد، على أننا لا نجزي بعين المخطئ جزما كما نجزم بوجود الشمس، لكننا يغلب على ظننا أن هذا أقرب إلى الصواب من هذا وأن هذا هو المخطئ. ولكن مع ذلك نعلم علم اليقين أن هذا عن اجتهاد، هو فيه معذور فله عذر. هذا بالنسبة له هو بنفسه. ثم على فرض أسوأ الفروض أنه أقدم على ذلك غير مجتهد ولا متقين، فمن الذي يصلى عقوبة هذه؟ من هم الذين يصلى عقوبة؟ ما علينا هذه هذا الذي حصل موقفنا نحن منه له جهتان، الجهة الأولى الحكم على الفاعل، والجهة الثانية موقفنا من الفاعل. أما الحكم على الفاعل فعرفتموه، وأن الذين دين الله به أن ما جرى بينهم فهو صادر عن الجهاد، والاجتهاد إذا وقع فيه الخطأ فهو مغفور. أما موقفنا نحن الواجب علينا الإنسان، لماذا نتخذ من فعل هؤلاء مجالا للسبب والشكل والوقيعة فيه والعداوة والبغضاء بيننا؟ لماذا؟ أليس هذا من السفه؟ أليس الذي يتخذ من ذلك مجالا لهذه الأمور، أليس هذا من أكبر من يسيء إلى الإسلام؟ ألا والله إساءة الإسلام والمسلمين. أناس انتهوا وانقضوا وأمرهم إلى الله عز وجل وأجرهم وعقابهم عليه ليس لنا منه شيء، فما الذي يجعلنا نحن الآن ننال منهم من أعراضهم ونسبهم ونشتمهم ونلعنهم ونحن في الحقيقة في فعلنا هذا؟ نحن في فعلنا هذا إما آثمون وإما فعلون، إما آثمون وإما فعلون، لسنا غانمين أبدا لسبنا إياه. ليش؟ لأن إذا كان هذا الأمر كما قلنا صادر عن اجتهاد، فإننا إذا سببناهم وقدحنا فيهم نكون آثمين، وإذا لم يكن عن اجتهاد فإننا سالمون، إن صح أن نقول إننا سالمون، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لا تسبوا الأموات فإنهم أخطأوا إلى ما قدم، لكن على أحسن تقدير أن نقول إننا سالمون. أما أن نكون غانمين نتقرب إلى الله تعالى بسبهم وشتمهم والقدح فيهم، ونجعل هذا مكتوبا في أورادنا الصباحية والمسائية، فهذا غاية ما يقوم من العدوان والسفه والضلال. فالواجب علينا أيها الإخوة تجاه هذه الأمور أن نسكت عما جرى بين الصحابة، والذي ينبغي لنا أيضا أن لا نطالع الأخبار في هذه الأمور أو التاريخ، لأنك إذا قرأت التاريخ مهما كنت في الاتزان والاستقامة لا بد أن يكون في قلبك شيء، إذ أن التواريخ كما نشاهدها الآن في العصر الحاضر خاضع للسياسة، قل لا التاريخ خاضع للسياسة، يقدر يجعل من الإنسان الذي ليس بشيء يجعل شيئا كبيرا، ويجعل من الشيء الكبير لا شيء، هذا التاريخ. فخضوع التاريخ للسياسة معناه أنه إذا كانت السلطة لقوم فسوف يكون المدح والثناء لهم والقدح والشماتة في أعدائه، وحينئذ نكون نحن الذين نصب نارها ونتأثر بهذه التواريخ التي لا نستطيع أن نثبتها بالسند الصحيح. ولهذا أنا أرى أن مراجعة هذه الأشياء، اللهم إن إنسان يريد أن يراجعها ليعرف ما فيها فيرد بها على من زاد أو نقص فهذا لا بأس به، سيكون مراجعة هذه الضرورة، وإلا فالأولى الإعراض عنها، كما أنه يجب أن نمسك عما شجر بينه. هنا قال المؤلف رحمه الله: ويمسكون عما شجر بين الصحابة، ويقول إن هذه الآثار المروية في نسائه منها ما هو كاذب، ومنها ما قد زيد فيه ونقص وغير عن وجهه، ومنها صحيح. ثلاثة أقسام: منها ما هو كذب لم يقع منه، وهذا يوجد كثيرا فيما يرويه النواصب في آل البيت وما يرويه الروافض في غير آل البيت، كذب أشياء عظيمة يشيب منها الرأس تعلم علم اليقين أنها كذب، هذا واحد. ومنها شيء له أصل لا تزيد فيه ونقص وغير عوض، وهذا من الأمران كلاهما يجب وتجب يجب رد، يجب رد اللي أصل كذب معروف يرد أصلا وفرعا، والذي زيد فيه وغير وعوج ونقص هذا يرد ما غير أو زيد ويلحق ما نقص ويقبل الأصل الصحيح. القسم الثالث مما روي في مساوئهم ما هو صحيح، ما هو صحيح، فماذا نقول؟ يقول منه والصحيح منه هم فيه معذورون. نعم لا، والصحيح منه هم فيه معذورون، هذا الصواب، الصحيح مما ورد هم فيه معذورون، وقد لا يكونون معذورين لكن حصل لهم ما يكفر ذلك الأمر. مثلا حسان بن ثابت رضي الله عنه وقع فيما وقع فيه من البشر، أليس كذلك؟ نصح بن ثابت وقع فيما وقع فيه من البشر، حمى بن شحش وقعت فيما وقع فيه من البشر، هم معذورون في هذا ولا لا؟ غير معذورين، لأن الله قال: ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم، هذا الواجب عليه. لكن هؤلاء الثلاثة حصل ما يطهره ويزيل أثر هذه الزلة منها، ما الذي حصل؟ أن الرسول صلى الله عليه وسلم جلدهم الحد، جلد كل واحد 80 جلد، وحينئذ برئوا غاية البراءة مما حصل منه. لكن في أشياء يقول بها الإنسان معذورا، يقول المؤلف: معذورون إما مجتهدون مصيبون وإما مجتهدون مخطئون. صدق رحمه الله، إما مجتهدون مصيبون وإنا مجتهدون مخطئون. فما جرى بين معاوية وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه لا شك أن عليا أقرب إلى الصواب من معاوية، بل قد نفعل نفسه بصواب، إلا أن معاوية كان مجتهدا. ويدل لأن عليا رضي الله عنه أقرب إلى الصواب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ويح عمار، يعني ابن ياسر، تقتله الفئة الباغية. فكان الذي قتله من؟ أصحاب معاوية. وبهذا عرفنا أنها فئة باغية خارجة على الإيمان، خارجة عن الإيمان، لكن متأولون. والصواب مع علي، إما قطعا وإما ظنا. قال الصحيح: هم فيه معذورون، إنا مجتهدون مصيبون. فكم لهم من أجر؟ أجران. أو مجتهدون مخطئون فلهم أجر واحد. نعم. كيف؟ شلون؟
إن الرسول قال للزبير:
نعم. والله ما أعرف، لكني أستبعد أن يكون هذا صحيح ويقال. نعم. ينظر على بدعتهم، وينظر أيضا للفرق بين الأئمة الدعاة وبين العوام المقلدة، لأن بعضهم عوام مقلدة ما يقول أن الحق مع هؤلاء. نعم. ايش اشتريه؟ هنا نحن نتبرأ منه، نتبرأ من فعل الروافض وفعل النواب. نوقفنا بأن نتبرأ منه ونقول انكم ضالون. اما مثل التكفير فلا شرع. نعم. ايش في هذه القضايا؟ هو إذا استعرض الكتب هذه فلا بد من الرد عليه. لا بد أن يرد عليه، لأن إذا لم يرد عليه وانتشرت الكتب بين الناس ظن الناس ما حق. نعم. لا كلام المؤلف عما شجر بين الصحابة، أما غير الصحابة فليس لهم من الحق والحرمة من جمال الصحابة، ولكن مع ذلك الأولى النسخ. وش الفائدة من أن نسب الحجاج الآن؟ وش الفائدة منها؟ ما نحق فيه ما دام الرجل مسلم. والرسول يقول: لا تسبوا الأموات. نعم، إذا كان هناك طريقة اتخذها هذا الرجل فلنا أن نسب طريقته وإن تضمن ذلك سبه، يعني مثل بعض الرؤساء الذين لهم مبادئ ضللوا بها عباد الله، لا بأس أن نذكر هذه المبادئ ونضل هذه المبادئ لئلا تغتر أنفسنا بها. أما ظلم الحجاج وقتل العلماء فهذا كل يعرف ما هو، فلا فائدة من أن نذهب نقتح فيه. لا هذا لأن اليهود والنصارى كانوا يقولون إننا مثلا نتبع هؤلاء، نحن أولى بإبراهيم وأولى بالأنبياء وما أشبه ذلك. نعم خالد.
قال: إن كان سيئا ولا تسيبا. هل يمكن أن تتكلم عن هذه المقالة وقبلها؟
هو الأولى أن لا تقال على هذا، الأولى أن لا تقال. أنا أقول وابن كثير هم محفوظ، وإغنى ابن كثير مؤرخ كما قلت لكم التاريخ في هذه الأمور يخضع للسياسة، مع أن ابن كثير رحمه الله معتدل وهم من الشيعة مثلا. نحن نبغضه على هذه الأفعال بلا شك، ولكن هل نثبت الآن بأنه قال هذه الكلمة؟ ما تستطيع إلا لو جاء بسند صحيح يوصلنا إلى اليقين أو لا في الظن، لكن إن كان قالها فلا شك أن نغره على هذا القول، مع أن الرجل له محاسن تتعلق بنفس القرآن. نعم نعم. إيه؟ لا مهم صحيح، مهم صحيح.
كتب عنهم
الحجر
والإمام الذهبي
وكثير، حتى أن مهم صحيح، لأن أسمع
نعم كل واحد
صار يتلقينا صار يتلقينا لا أسمعهم. إيه ما في شك إنه ظالم، ما في شك، ومثل ما قالت أسمع له أسمع بن أبي بكر قالت له كلامه صحيح، قالت إن النبي عليه الصلاة والسلام قال إنه يخرج في تقريف كذاب ومبين، يعني مثير قاب، ولا شك إنما مسألة إن الكفر ما في كفر، الرجل يصلي ويعرض ويتكلم وهو الذي أعرض القرآن ما هو كفر.
قال إن الله يؤيد هذا الشيء لرجل صالح.
العلماء مختلفين في جواز لعنة، والصحيح أيضا أن لا يعني صحيح أن لعنة ليس بجائز. نعم. إن نرى أن العام إذا سأل يقال له اترك هذا الشيء، تلك أمه قفى ذا مكتب لك مكتب، لكن إذا رأينا كتبا بين أيدي الناس فلا بد أن نرد الباطل منها للضرورة فقط. أنا أرى أن الاستطارة للضرورة فقط، ولا في الأولى والسلامة أسهل. من أيه نخر وقاتل عبد الله.
قال المؤلف رحمه الله تعالى والصحيح منكم فيه معلوم إما مجتهدون وإما مجتهدون وإما مجتهدون مخطئون وهم
إما مجتهدون مخطئون
مخطئون إما مجتهدون
إما مجتهدون مخطئون وإما مجتهدون مخطئون
إما مجتهدون مصيبون وإما مجتهدون مخطئون وهم مع ذلك لا يعتقدون أن كل واحد من الصحابة معصوم عن كبائر الإثم وصغائره، بل يجوز عليهم الذنوب في الجملة، ولهم من السوابق والفضائل ما يوجب مغفرة ما صدر منهم من صدقه.
بسم الله الرحمن الرحيم. سبق لنا أن مذهب السنة وجماعة السكوت عما شجر بين الصحابة، السكوت عما شجر بين الصحابة، ويقولون إن الآثار المروية في نسوائهم تنقسم إلى أقسام، أولا ما هو مكتوب، وهذا إيش؟ هذا مردود على على على, على صاحبه ولا يؤثر فيه شيء. الثاني ما هو مزيد فيه أو منقوص أو مغير عن وجهه، فهذا يخبر منه ما كان صوابا ويرد منه ما كان خطأ. الثالث ما هو ثابت يعني وقع منه مساوئ لكن هذا الثابت زاد عنه بفعل ما يكفره، فهذا أيضا لا يعاضون فيه. ومنه ما وقع في أحد، ما وقع في أحد فإن منهم من أراد الدنيا ومنهم من أراد الآخرة، قال الله تعالى ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم فزال أثره. ومنه قصة حسان بن ثابت رضي الله عنه ومصعب بن عفاثة في خوضهم في العسك، وهؤلاء أقيم عليهم الحد فزال عنهم أثر الذنوب. الرابع ما صح عنهم ولكنهم فيه مجتهدون، إما مصيبون وإما مخطئون، فإن أصابوا فلهم أجران وإن أخطأوا فلهم أجر. ومثل ذلك ما وقع من الفداء في أسرد، وكذلك ما فعله أسامة رضي الله عنه في الرجل الذي قتله بعد أن قال لا إله إلا الله متأولا. طيب بقي خامس، نعم بقي خامس وهو ما وقع منهم من سيئات نافجة لا عن الجهاد ولكن عن هوى، لأنهم غير معصومين من كبائر الإثم وصغائرهم. ولهذا يقول المؤلف وهم مع ذلك لا يعتقدون أن كل واحد من الصحابة معصوم، لا يعتقدون ذلك، ولكن العصمة في إجماعه، هم معصومون إذا أجمعوا على شيء معصومون، يعني لا يمكن أن يجمعوا على شيء من كبائر الذنوب وصغائرها فيستحلوها أو يفعلوها، لكن واحد منهم قد يفعل شيئا من الكبائر. يقول لا يعتقدون أن كل واحد من الصحابة معصوم من كبائر الإثم وصغائره، بل يجوز عليهم الذنوب في الجملة، يجوز أو تجوز عندهم، تجوز عليهم. طيب هو على كل حال يجوزها وجهها، لكن التأنيث أحسن، بل تجوز عليهم الذنوب في الجملة. نعم فغيرهم من البشر، لكن يقول المؤلف ولهم من الثواب والفضائل ما يوجب مغفرة ما صدر منهم إن صدر. هذا أيضا من الأسباب التي تمحو عنهم ما فعلوه من الصغائر أو الكبائر، وهو ما لهم من السوابق والفضائل التي لم يلحقهم فيها أحد، فهم نصروا النبي عليه الصلاة والسلام وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم وبذلوا رقابهم لإعلاء كلمة الله إلى غير ذلك من الأمور التي لا يلحقون فيها إطلاقا، هذه توجب مغفرة ما صدر منهم ولو كان من أعظم الذنوب إذا لم يصل إلى الكفر. وليس بعيدا عليكم قصة حاطب ابن أبي بكر رضي الله عنه حين جف على النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه إلى قريش، ولكن منعه من تأثير ذلك عليه أنه كان من أهل بدر، وقد قال الله تعالى لأهل بدر اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. يقول حتى إنهم يغفر لهم من السيئات ما لا يغفر لمن بعدهم. لماذا؟ لأن لهم من الحسنات التي تمحو السيئات ما ليس لمن بعدهم. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنهم خير القرون، حيث قال خير الناس قرن، وأن المد من أحدهم إذا تصدق به كان أفضل من جبل أحد ذهبا ممن بعده، في قوله لا تسبوا أصحابي هو الذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيبه. ثم إذا كان قد صدر من أحدهم ذنب فيكون قد تاب منه، وإذا تاب من الذنب فكمن لا ذنب له لا يؤثر عليه، هذا واحد. أو أتى بحسنات تمحوه لقوله تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات، أو غفر له بفضل سابقته لقوله تعالى يا أهل بدر اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، أو بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم الذين هم أحق الناس بشفاعته. كم هذه؟ أربعة: التوبة والحسنة المعفية والمغفرة والشفاعة. وكل هذه يشاركهم فيها غيرهم إلا إيش؟ إلا السابق. قال أو ابتلي ببلاء الدنيا، ببلاء في الدنيا كفر به عنه، وهذا لهم ولغيرهم أيضا. نعم لهم ولغيرهم، فإن البلاء في الدنيا يكفر الله به السيئة، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم في قوله ما يصيب المؤمن من هم ولا غم ولا أذى إلا كفر الله به عنه حتى الشوكة يشاكها. قال فإذا كان هذا في الذنوب المحققة فكيف بالأمور، فكيف الأمور التي كانوا فيها مجتهدين؟ إن أصابوا فلهم أجران، وإن أخطأوا فلهم أجر واحد، والخطأ مغفور. تكون هذه من باب أولى ألا تكون سببا للقدر فيهم والعين. ثم القدر الذي ينكر من فعل بعضهم قليل نذر، تأكيد لقليل، مغمور في جنب فضائل القوم ومحاسنهم. فرق رحمه الله. القدر الذي ينكر من فعل بعضهم قليل جدا، نذر من أقل قليلة، مغمور في جنب محاسنه، ولهذا قال مغمور في جنب فضائل القوم ومحاسنهم من الإيمان بالله. هم صلحناها أمسا كيف لا؟ طيب لا تقول لا، ما دام صلحناها وانت غير حاضر انت. لا لا لا، في جنب فضائل القوم ومحاسنهم. ولا شك انه حصل منهم سرقه، شرب خمر، وزنا باحصان، وزنا زائد احصان، لكن كل هذه الاشياء تكون كما قال المؤلف مغموره في جنب فضائل القوم ومحاسنهم، وبعضها اقيم فيه الحد، واذا اقيم فيه الحد كان الحد كفاره. قال من الايمان بالله ورسوله والجهاد في سبيله، والهجرة في المهاجرين، والنصرة في الأنصار والمهاجرين، والعلم النافع والعمل الصالح، كل هذه مناقب وفضائل تغمر كل ما جاء من مساوئ القوم المحققة. فكيف في المساوئ التي هي غير محققة؟ ولكن الرافضة والعياذ بالله اتخذوا من بعض هذه المساوئ قدحا لكل الصحابة، الذي أساء والذي لم يسأل. وسبق لنا أن هذا يستلزم القدح في الله وفي رسول الله وفي شريعة الله وفي صحابة رسول الله. قال ومن نظر في سيرة القوم بعلم وبصيرة وما من الله عليهم به من الفضائل علم يقينا أنهم خير الخلق بعد الأنبياء رضي الله عنه. وهذا صحيح، إذا نظرت بعلم وبصيرة وإنصاف في محاسن القوم وما أعطاهم الله من الفضائل علمت يقينا أنهم كما قال المؤلف رحمه الله خير الخلق بعد الأنبياء، خير الخلق كلهم بعد الأنبياء، فهم خير من الحواريين أصحاب عيسى، وخير من النقباء أصحاب موسى، وخير من الذين آمنوا مع نوح ومع هود وغيره. لا يوجد أحد في أتباع الأنبياء أفضل من الصحابة رضي الله عنهم، والأمر في هذا ظاهر معلوم لقوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس. وخيرنا من؟ الصحابة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم هو خير الخلق، فأصحابه خير الأصحاب بلا شك، فهم خير الخلق بعد الأنبياء، وعند الرافضة هم شر الخلق والعياذ بالله، إلا من استثنوا منهم. قال: لا كان ولا يكون مثلهم، أو لا كان ولا يكون مثلهم، يعني لا وجد ولا يوجد مثلهم.